يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء للمرة الثانية مع إخواني عبر هذه الوسيلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها وسيلة من وسائل الخير، وهذا في مثل هذه الأعمال المذاكرات التي تكون بين الإخوان، نتذاكر فيها ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى من العلم النافع. والموضوع الذي اختاره إخوانكم المشرفون على هذه الغرفة أن يكون حول باب من أبواب كتاب من أعظم كتب السنة، ألا وهو الجامع الصحيح للإمام الجبل أبو إسماعيل محمد البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكتاب العلم من أهم كتب هذا الكتاب العظيم، ولأهميته فإن ترتيبه في الصحيح هو ثالث الكتب بعد كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، يأتي كتاب العلم. وميزة صحيح الإمام البخاري عن غيره من كتب السنة المسندة أن هذا الكتاب اجتهد فيه صاحبه على المتون، وجعل تقسيمه وترتيبه وتبويبه علم قائم، بمعنى أن من العلماء من أولى دراسة بتراجم الإمام البخاري، بمعنى هذه الأبواب من تلك الكتب التي قسم ورتب بها صحيحه. ولهذا ألفت مؤلفات في هذا الباب، ككتاب ابن المنير في تراجم الإمام البخاري وشراح الصحيح وما أكثرها من كتب المتقدمين والمتأخرين، ومن أعظم شروحه إن لم يكن أفضلها فتح الباري المعروف للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ويليه فتح بار آخر للحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، إلا أنه مع الأسف الشديد لم يتمكن الحافظ ابن رجب من إتمام هذا الشرح، ولو أتمه كما قال أهل العلم لكان أعجوبة من أعاجيب هذا الأمر، وهذا على طريقة الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، فشرحه من أعظم شروح الصحيح. وحتى كتاب العلم غير موجود في المطبوع حاليا، لأن هذا الكتاب وجد المحققون له بعضا من النسخ وفيها نقص، وأصلا الكتاب ما أتمه صاحبه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن أعظم الشروح كذلك وقد طبع مؤخرا كتاب التوضيح، شرح الجامع الصحيح لابن الملقن، وهذا كذلك من أهم شروح الصحيح. ومن كتب ومن شروحات المتأخرين قد اخترت شرح أو تعليق الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في التعليق على صحيح الإمام البخاري، وهذا لأهمية هذا الشرح كذلك ولخصوصية المصنف عليه رحمة الله الشيخ العثيمين في إراده لدرر الفوائد ولعزيز الحكم والأحكام التي قد لا تجدها عند غيره، وهذا الذي يلمسه الدارس لهذا الكتاب والمستفيد من هذا الكتاب من خلال ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ثنايا تعليقه وشرحه لفصول هذا الكتاب وللنصوص التي استدل بها البخاري عليه رحمة الله على تراجمه. وصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله متميز، ولهذا كانت سهام المغرضين والمناوئين الذين يريدون إطفاء نور الله جل وعلا بأفواههم من خلال افتراءاتهم وتلبيساتهم طعونات كثيرة قديمة وحديثة لا تزال إلى يومنا هذا، لأن هؤلاء علموا أن ضرب الكتاب أي القرآن هذا أمر لا يجدي نفعا ولا يمكنهم بحال من الأحوال أن يصلوا إلى تحقيق مرادهم من خلال هذا الأمر، لأن كتاب الله جل وعلا قد حفظ في هذه الأمة حفظا لا نظير له، حفظ صدر وحفظ كتاب، فأصغر واحد في هذه الأمة يتفطن لتحريف ولو كان بسيط في إضافة كلمة بل حرف بل حركة يتفطن لها هؤلاء الحفظة، ولله الحمد والمنة. فلا يمكنهم بحال من الأحوال أن يغيروا أو يبدلوا، وقد حاولوا ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل، وعادوا يجرون أذيال الخيبة في قبيح صنيعهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، ولهذا عمدوا إلى السنة، ولما علموا أن أعظم كتاب في السنة هو هذا الصحيح كانت الحملة والغارة عليه شديدة، ولكن قيض الله جل وعلا لهذه الأمة أولئك الجبال من أئمة هذا الشأن، من أئمة السنة يذودون عن حياضها ويحمون حماها بالحجة والدليل والبرهان، وقد تصدوا ما من زمان تظهر فيه فرية من هؤلاء إلا ويتصدى لها أولئك الجبال الذين يذبون عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم حب الأمة لنبيها عليه الصلاة والسلام، وحرص هؤلاء العلماء لحفظ ونشر السنة، بل هذا دأبهم وديدنهم، دعوتهم قائمة إلى الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا أولا، وإلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، نشر السنة نقية جلية كما تركها النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما تركنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبالتالي قيض الله جل وعلا أمثال هؤلاء لدفع تلك الافتراءات والتلبيسات التي تكون من الكفار أعداء الدين من جهة، أو تكون من المنحرفين المبطلين من أصحاب العقائد الباطلة والمناهج المنحرفة من جهة أخرى، لأنهم يعلمون أنهم بهدم السنة من خلال الطعن في أهم مصادرها يصلون إلى تحقيق مآربهم وتمرير خدعهم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا سلم من خلال هؤلاء، ولهذا كان علمهم وعملهم من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا فيه تتم وتكمل لجهاد السابقين الأولين الذين جاهدوا في جمع هذه السنة وفي تصفيتها وتنقيتها من كل دخيل عنها، ثم بعد ذلك في نشرها والدعوة إليها، وجهاد من بعدهم بالمحافظة على هذه المصادر الأصلية، المحافظة عليها كما هي من غير زيادة ولا نقصان. وفي هذا حفظ لدين الله تبارك وتعالى، وبالتالي كان هذا العمل من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا، ومن أكثرها نفعا في الأمة، إذ الأمة دينها هو رأس مالها، فإذا حفظ الدين وهو أول الضروريات التي جاءت الشريعة لحفظها، حفظ الدين، ولا شك أن الدين قائم على الأصلين العظيمين، كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، اللذين قال فيهما نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذه دعوتنا قائمة على هذين الأصلين العظيمين، ومنهجنا قائم على تلك الأصول العظيمة التي تحفظ لنا الاستمرارية والبقاء لهذا النهج القويم بالمحافظة على أصوله من التبديل والتحريف والتغيير. وأهل الباطل لا يتوقفون في كل وقت وحين، في كل زمن وفي كل بلد ومصر تجد منهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. الكتاب والسنة أصلا هذا الدين، والتمسك بهما هو الأساس، هو التشبث بما كان عليه الأولون سلف هذه الأمة الكرام رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. هذه مقدمة لا بد منها، مقدمة يسيرة للتعريف بأهمية هذا العلم الذي تركه لنا أمثال هؤلاء، جمعوه عن أسلافهم، جمعوه عن أسلافهم. الإمام البخاري من أسانيده الثلاثيات، والثلاثيات هي الأسانيد التي في إسنادها ثلاثة رواة، يكون الصحابي والتابعي وتابع التابعي، ثم الإمام الذي روى عن آخر هؤلاء الثلاث. فهذا سند عال ولله الحمد والمنة، وهذا من الأسباب التي تركت المناوئين يوجهون سهامهم إلى هذا الكتاب بالذات رحمة الله جل وعلا على صاحبه الإمام البخاري رحمة الله عليه. قلت من أهم كتب هذا الكتاب كتاب العلم من الصحيح، وهذا الباب الذي نحن بصدده هو الباب العاشر من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري، والذي قال فيه صاحبه: وأنا الطريقة أني أقرأ الترجمة كاملة ثم أجمل من كلام أهل العلم، وخاصة كما ذكرت، وهذا اللي اخترت الذي اخترته أن يكون مصدرا لهذه الكلمة من فوائد ودرر شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، لأنه جمع بين الفوائد الحكمية المتعلقة بالمادة العلمية، سواء كانت أحكام حديثية أو أحكام فقهية، وبين الطريقة العملية التي يستفيدها الطالب لأجل تحقيق مراد المصنف أو مراد الله جل وعلا من خلال النصوص التي أوردها المصنف عليه رحمة الله. وهذا أمر مهم جدا، وكأن الفاعل يسبق الأحداث. هناك مسائل يعني تعترضنا عند دراسة مثل هذه الأبواب، فأمثال هؤلاء العلماء وخاصة الشيخ العثيمين فإنه يجيبك عن سؤالك قبل أن يتبادر إلى ذهنك، ناهيك أن تطرحه. وهذا دليل على سعة العلم وبعد النظر الذي ميز الله جل وعلا به علماءنا، والعلماء يتفاضلون في هذا، وهذه كما يقول علماؤنا أرزاق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله جل وعلا ما جعل العلماء في درجة واحدة من العلم ومن الفهم ومن الذكاء، جعلهم يتفاوتون، وكذلك من دونهم، وبقدر هذا التفاوت تبرز مكانة العالم، ومن خلال هذا يستفيد من يستفيد. ولهذا الطالب عليه أن يتخير المعلم والشيخ الذي يجلس له، وهذا سيأتينا في ثنايا الحديث عما ذكره البخاري في هذه الترجمة. هذه الترجمة التي قال فيها الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، أو اختيار الإمام البخاري في مسألة من المسائل يجعل هذا في الترجمة، ثم يأتي بالنصوص الدالة على هذا. والإمام البخاري نوع في الأدلة، يأتي أحيانا بالآيات وأحيانا أخرى وغالبها بالأحاديث، وأحيانا تكون آثار عن الصحابة، وفي الغالب تكون من المعلقات، يعني يذكرها من غير أسانيد، وهي كلها موصولة كما تتبعها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني حتى هذه الآثار الإمام البخاري سار فيها على شرطه. ألا وهو تحري الصحة. تحري الصحة ها ما هوش يأتي هكذا ومن حفظه كما يفعل أحدنا، يعني من حفظه حفظ حديث ولا أثر يورده في معرض الحديث أو في تأليفه، لا، حتى ينقحه ويتأكد من صحته ثم بعد ذلك يورده إما مستدلا به أو مستشهدا مستأنسا بذكره. فقوله العلم قبل القول والعمل، أولا العلم المقصود في كلام أهل العلم هو العلم بالله والعلم بأحكامه دون غيره من العلوم الأخرى وما أكثرها. موضوع العلم الذي يقصده العلماء والذي يثاب أصحابه الثواب الجزيل عند ربهم تبارك وتعالى، سواء من تعلمه أو من علمه ونشره، هذا هو العلم الشرعي أو العلم الذي قال علماؤنا في تعريفه العلم بالله. والعلم بالله يشمل أهم العلوم وأولها وأعظمها، ألا وهو علم التوحيد. وعلم التوحيد موضوعه معرفة الله جل وعلا، المعرفة الحقة من خلال معرفته في ألوهيته في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته، وهذا هو التوحيد الخالص بأنواعه الثلاث، ومعرفة ما تعلق بالمسائل الغيبية كلها. وهذا العلم أصوله هي أصول الإيمان الست، وهذه كلها هي مباحث ما يعرف عندنا بالعقيدة. فأول هذه العلوم علم العقيدة، وسماه بعض أئمتنا وعلمائنا بالسنة، يعني عند المتقدمين ما كتب في السنة أو تحت عنوان السنة، كتاب السنة أو كتاب شرح السنة أو كتاب أصول السنة، هذا متعلق بأصول الاعتقاد، وسمي سنة قصدا لأنه متعلق بمعرفة والتعريف بعقيدة أهل السنة دون غيرها من العقائد الباطلة الزائفة. وهذا مجرد العنوان فيه رد على أهل البدع والأهواء، وهذا ديدن الأولين من سلف هذه الأمة الكرام، الرد على المبطلين أصحاب البدع والأهواء، ما كانوا يسكتون أبدا، وردهم هذا جمعوه وحفظوه وبلغوه من خلال هذه المصنفات العظيمة، وهي بحق مصنفات عظيمة لأنها فضحت هؤلاء جميعا على اختلاف أهوائهم ومشاربهم. وهذا ديدن أهل الحق أنهم ينصرون الحق وأهله ويفضحون الباطل وأصحابه، يفضحونه بماذا؟ ما هوش على طريقة القوم، على طريقة هؤلاء بالتلبيسات والأكاذيب والافتراءات وما إلى ذلك من هذا من هذه الأساليب الدنيئة، بل يقارعون الحجة بالحجة والدليل بالدليل. وهذا هو الجهاد بحق، الجهاد العلمي بحق. فقول الإمام البخاري عليه رحمة الله العلم قبل القول والعمل، قال الشيخ العثيمين هذا له دليل أثري ودليل نظري، يعني هذا الأصل، لأن هذه مسألة مهمة، أن الأصول عندنا لا تكون كذلك، يعني لا يكون الأصل أصلا إلا بدليل من كتاب أو سنة. حتى نعلم أن العلماء لما أصلوا هذه الأصول ما هوش هكذا من تخمينات عقولهم أو من نتاج أفكارهم، بل هي أصول وصلوا إلى تأصيلها بعد استقراء واستدلال ومعرفة وما إلى ذلك. ولهذا وجب علينا أن نتعرف على هذه الأصول وأن نتمسك بها ونسير عليها، لأنها هي التي تحفظ لنا منهجنا يبقى قائم وقويم بهذه الطريقة، ولا محاباة في هذا الأصل أبدا، لا محاباة. الأصول هي الأصول، ما نقولوش يعني لما فلان من الناس رفيع القدر والمنزلة ذكر شيئا نترك أصلا من أصولنا لأجله أو بسببه، أبدا. أصل من الأصول، وهذا يندرج تحت هذا الباب، أننا لا نأخذ شيئا من ديننا عن المجاهيل، مجهول. هذا يبقى حتى نلقى الله عز وجل، هاي مجهول. نحن في كل مسألة من المسائل التي نتعبد بها الله عز وجل نسير على مثل هذه. لما وقعت وهذا الأصل بدأ من الفتنة الأولى التي وقعت في الأمة، حتى قال السلف، وإذا قلنا السلف في هذه المسألة نقصد بهم كبار أئمة التابعين، كنا لا نسأل عن الرجال أو عن أسماء الرجال، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. وقعت فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى، سموا لنا رجالكم، لا نأخذ هكذا. من القائل؟ من القائل؟ إذا عرفنا من القائل نظرنا بعد ذلك هل نأخذ بقوله أو لا. في هذه المسألة ذكر الشيخ العثيمين أن الإمام البخاري هذا الأصل له دليل أثري، والدليل الأثري هو الذي أورده بعد ذلك مباشرة، قال لقوله تعالى، ثم ذكر الآية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الثلاثة أصول لما بدأ الحديث عن القواعد الأربعة في الأصل الأول قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ودليله، يعني أتى بلفظة الدليل مكان لقوله التي هي الأصلية، بمعنى فيما ذكره البخاري الأصلية. البخاري قال لقوله، والشيخ محمد عبد الوهاب قال ودليله. هذا لتفهيم أن دليل هذه المسألة هو قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم أولا بدأ بالعلم، وهذا محل الشاهد من الآية، أنه بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاستغفر لذنبك هذا يتضمن القول والعمل، فكان العلم سابق لهذا، وهذا أصل من الأصول، وهذا أصل من الأصول. فهذا الدليل الأول الأثري. قال الشيخ: ودليل ثاني نظري، يعني بالنظر، والنظر له وزنه وقيمته في الاستدلال على المسائل الشرعية. وهذا يقال النظر، ويقال اجتهاد، ويقال استنباط، هذه كلها مسميات لشيء واحد. النظري كون العلم لا بد أن يكون قبل العمل، لأن العلم هو المصحح للعمل، هو المصحح للأقوال والأعمال. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ذلك لأننا لا يمكن لنا أن نحكم على عمل أنه صحيح إلا بمعرفة حكمه، ومعرفة حكمه هو العلم به. وهذا يكون سابقا له، ولا يكون متأخر عنه أبدا. ليس هذا شيء مستقيم أو صحيح، لا بد أن يكون سابقا له. ثم قال الشيخ بعد هذا: ولكن طرق العلم هي التي تحتاج إلى نظر. عندنا أصل متعلق بالعلم أنه هو الأول، والبداءة تكون به والبداية منه، ثم أمر آخر يكون بعده، وهي طريق تحصيل هذا العلم، طريق تحصيل هذا العلم. وهذا الذي يكثر فيه السؤال، أو يكثر عنه السؤال. قال الشيخ، وهذا الذي ذكرته سابقا عن الشيخ، قال الشيخ: وهي متعددة، إما من شيخ، وهذا أقرب الطرق، وإما من كتاب. الآن طرق تحصيل العلم لا بد أن تكون على طريقين: الطريق الأول طريق أخذ العلم عن شيخ، التلقي عنه، وهذا إما أن يكون بالمجالسة، وإما أن يكون بالسماع من غير مجالسة، وهذا من خصوصيات هذا الزمان، وهذه طريقة نافعة ناجعة، أنا نصحت بها الكثير من إخواننا في مناطق متعددة، والله جل وعلا نفعهم بهذه الطريقة نفعا عظيما، ولله الحمد والمنة. المجالسة أن تكون بالرحلة في طلب العلم، والذهاب لأجل أخذه عن أهله بمجالسة عالم من العلماء، ولهذا جعل لهذه الطريق الإمام البخاري في هذه الترجمة حديث من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك طريقا يطلب فيه علما، يعني الطريق إما أن يكون طريقا حسيا أو طريقا معنويا. الطريق الحسي هو بهذا الأمر بالرحلة، وما زالت الرحلة في طلب العلم شغل المجتهدين من الطلبة المجدين في الطلب، أنهم لا يتوانون في تحمل المشاق والسفر إلى العلماء والرحلة إلى مجالسهم ومكابدة المجالس التي يعقدونها والأخذ عنهم مباشرة. هذه الطريقة الأولى التي وصفها الشيخ بأنها أقرب الطرق، يعني أقرب الطرق في تحصيل العلم، وهي أفضل الطرق، وهي الأصل، وهي الأصل في هذا الباب. لأجل هذا أورد الإمام البخاري يعني حديث وإن كان في إسناده شيء، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، بالتعلم عن أهله، بأخذه عمن يعلمك إياه. قال وهذا يحتاج عن الطريق الثاني، وإما من كتاب، وهذا يحتاج إلى معاناة، وإما من عمل مشهور، وهذا طريق العوام. طريق العوام ليس طريقا لنا، بمعنى لا يكون طريقا لطلبة العلم. طلبة العلم لابد أن يأخذوه من مصادره، مصادره إما بمجالسة أهله، وإما بأخذه من كتبهم، وهذا يحقق الاستفادة من علمهم. الآن احنا كنا بصدد ذكر شروح صحيح الإمام البخاري. هذه الشروح ما هي؟ هذه الشروح ما هي؟ هذا عمل مضني، هذا عمل يا أبناءنا ويا إخواننا، لو علمنا معاناة هؤلاء الأئمة، المعاناة التي كانوا يستعذبونها ويجدون لذة فيها، ونسأل الله جل وعلا أن لا يحرمهم من أجرها. الإمام البخاري سنوات طوال حتى أتم هذا الجامع الصحيح، سنوات أكثر من 12 سنة. الحافظ ابن حجر سنوات طوال حتى أتم شرحه لهذا الصحيح، وجاء على هذا المنوال وبهذا الإتقان وبهذه الدقة. هذا العمل لا بد أن نقدر له قدره، ولا بد أن نعرف قدر أصحابه، هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين أكرم الله جل وعلا الأمة بهم. والله هذه من نعم الله على هذه الأمة، أن جعل فينا من أمثال هؤلاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن هذه الرحم المباركة الخيرة لا تتوقف عن إنجاب أمثال هؤلاء. فقال هذا طريق العوام. ومعنى عمل مشهور هذا على ما نسمعه من العوام العام، ما يعرفش دليل المسألة، يقول لك تقول له هذا صلاة الظهر كم فيها من ركعة، يقول لك فيها 4 ركعات، من أين لك هذا؟ يقول لك وش به، ما تشوف الناس قاعد يصلوا 4، ما كاش لي صلي 2 أو 3. ولهذا من كان على دين العوام يعني ينفر مما لم يألف، الشيء اللي ما تعودش عليه ينفر منه، ولهذا يستعملون مثل تلك المصطلحات، يقولك هذا جابوا لنا دين جديد، لأن هذا ما ألف أن يراه. أتصور أنت الآن واحد يسمع إمام مثلا يقرأ بالصورة بعد الفاتحة في الركعة، في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، وش يقول؟ يقول هذه ثابتة عن النبي وسنة بدليل كذا وكذا، وقال بهذه السنية الإمام الشافعي و و و و. هذا يجهله، لا يعلمه. الشيء الذي يبادر إليه مباشرة يقول لك وش هذا، وش هذا دين جديد، هذا قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر، صلى الله العفو العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا من سنته، لأنه هذا ما أخذ عمله ولا تعلم عبادته على الطريقة السوية، ولم يكن علمه سابق لعمله. هذا عمل، أعمل هكذا على ما رأى عليه الناس، على المشهور من عملي. ولهذا في مثل هذه الحالات يتفاجأ، إن لم نقل ينصدم، ينصدم بحقيقة. وجهل الجاهلين لا يغير من سنة سيد المرسلين، ما قولوش ما دام هذا السيد، هذا السي المقداد هذا ما يعرفش هذا السنة، نقول له باللي ما كانش السنة أبدا، لا تتغير. الناس هم الذين ينبغي أن يغيروا ما بأنفسهم، أن يتخلوا عن الجهل وعبادة الله عز وجل على جهل، وأن يقبلوا عليه بتعلم دينه وعبادته على علم وبصيرة. هذا الواجب عليه. من فينا الآن، وأنا أوجه كلامي هذا لكل الحضور، من فينا الآن اللي جلس مع أبنائه في بيته وتدارس معهم وقرأ عليهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنقوله تلخيص صفة صلاة النبي، هذه رسالة لطيفة جدا، لطيفة صغيرة، اختصرها الشيخ من الصفة لكثرة الطلب والحاجة إليه، وسألوه الناس هذا فنزل عند رغبتهم وزاد عمله الأول هذا العمل الذي عم به النفع، رحمة الله جل وعلا على الشيخ الألباني وعلى سائر علماء. من ما فيش، هكذا صلينا وراهي ماشية الأمور، وأخذنا هذا عن عمل مشهور، وهذا لا ينفعنا في الحقيقة، لأن هذه الطريقة ليست طريقة سلفية. الطريقة السلفية أنهم أخذوا العلم أولا، وكان العلم سابق للعمل، فهذه طريقة ثالثة، هذه لا يلتفت إليها لأنها ليست من العلم في شيء، لا علاقة لها بطرق تحصيل العلم. طيب أما الطريقة قال الشيخ العثيمين، أما التلقي عن الشيخ فهو أبلغ في تقعيد مسائل العلم والتأصيل وأقرب للتناول، لأن هذا الشيخ ليس قال لأن عند الشيخ ما ليس عند الطالب، ولهذا حاجة الطالب للشيخ حاجة ماسة وأساسية في طلبه. ولهذا نحن دائما وأبدا في مثل هذه المسألة نقول بقول شيخنا، يعني نرغب طلبة العلم لمجالسة أهل العلم سواء العلماء إذا تمكنوا من ذلك، أو طلبة العلم المستفيدين في ذلك ننصحهم، و الطريقة السلفية في هذا الباب يعني في الجلوس إلى العالم تكون بعد معرفته، ما هوش أي إنسان شيخ نفسه أو شيخه من حوله تضرب إليه أكباد الإبل كما يقال ويرتحل إليه ويجلس عنده وما إلى ذلك، خاصة في هذا الزمن. هذا الزمن الذي ابتلينا به بهذه الدعاية عن طريق هذه الوسائل، يعني التي تسير في الناس كالبرق، هاو فلان كذا هاو فلان كذا، من غير روية ولا تثبت ولا سؤال، يلا يجلس عنده ويشيخه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. الشيخ العثيمين يقول في هذا الباب يعني في كيف يعرف الشيخ، قال ولكن هذا الطريق قد يكون فيها أشواك، ولهذا يجب أن يعرف الشيخ في أمرين، يعرف في أو بأمرين، الأول في عقيدته، الأول في عقيدته، لأنه قد يكون عنده عقيدة فاسدة على خلاف عقيدة السلف، ما يكونش على العقيدة السلفية، وهذا إذا قصدته لتأخذ عنه أخذ هو عنك، أخذ هو عنك، يعني أخذ منك عقيدتك، ولا بد أن نعلم هذه الحقيقة أن من أفسد عقيدتك أخذ منك هذه العقيدة. الله جل وعلا رزقك أعظم شيء في هذه الدنيا، وأنك عرفت الله عز وجل المعرفة الحقة، وهذا معنى العقيدة السليمة الصحيحة التي هي أعظم نعم الله علينا، ولهذا كان فضل علمائنا علينا عظيم، هذا الفضل الذي لا يعرفه إلا من أكرمه الله جل وعلا بمعرفة قدر هؤلاء، ولهذا أولئك الأوباش الذين لا يجلون العلماء ولا يعرفون لهم قدرا، وقد عرفوا دينهم وعرفوا ربهم من خلال هؤلاء العلماء، ولكن انقلبوا عليهم وقلبوا لهم ظهر المجن كما يقال، وأخذوا يعيبونهم ويطعنون فيهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والثاني قال عليه رحمة الله أن نعرف مدى دينه، لأن بعض الناس يقول يكون عنده علم ولكن لا يوثق من ناحية دينه. فالشيخ يعرف بأمرين: بالعقيدة السليمة أولا، وبسلامة المنهج ثانيا. وهذا معنى قول الشيخ، يعني أن يكون في دينه، ما يكون صاحب هوى، ما يكون صاحب أخلاق دنيئة فاسدة، ما يكون صاحب مقاصد خسيسة، يعني يتنزه عن هذه الرذائل كلها. فإذا كان كذلك هذا ممن يجلس له، إضافة إلى علمه. يعني إحنا قصدناه لأجل هذا العلم، ولكن قبل أن نجلس له، علماؤنا علمونا أننا لا نجلس إلا لمن حقق الأمر، كانت عقيدته سليمة، وكان منهجه وحاله في دينه سوي، نجلس له. ما عندوش اختلال الموازين، ما عندوش واحد مثلا ممن عنده علم مثلا، ولكن إذا جاء في باب الدعوة إلى الله فكره فكر حزبي، نعوذ بالله. الفكر الحزبي هذا، يعني إذا جلس له الطالب ليأخذ عنه العلم، ألا نخاف على هذا الطالب أن يجر في مثل هذه الفتن التي جرجر فيها الحزبيون أبناءنا إلى تلك المهالك والفتن، وجعلوا منهم مجرمين قتلا، نسأل الله العفو والعافية. وقس على ذلك يكون منحرفا في عقيدته. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ويعرف كذلك وتعرف نزاهة الإنسان من العقيدة السيئة ومن ضعف الدين بسلوكه وكلامه، وما أسر الإنسان سريرة إلا اطلع الله على ذلك من خلال فلتات لسانه وصفحات وجهه. إن هذه الأمور قد يخفيها الإنسان عن غيره، ولكن لا يمكنه بحال من الأحوال أن يخفيها عن ربه تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا في الحقيقة شطر حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه الترمذي وأخرجه النسائي في سننه الكبرى: العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، يعني ورثوا هؤلاء الأصفياء من عباد الله جل وعلا. ولكن تركة الأنبياء ما هي؟ تركة الأنبياء العلم، تركة الأنبياء العلم، لأن الأنبياء لا يورثون ولا يرثون، خلافا لما ذهب إليه طوائف من المبطلين وعلى رأسهم الشيعة الذين يتهمون الصحابة بل ويتهمون كبارهم، يتهمون أبا بكر وعمر بأنهم منعوا ورثة النبي حقهم، ومنعوا ورثة النبي حقهم، وعلى رأسهم فاطمة رضي الله تعالى عنها. وهذا كذب وافتراء، ويتأولون قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا فهو صدقة. قالوا تعمد الغلط والخطأ من رفع صدقة، بل صدقة يعني ما تركه النبي من صدقة هذا لا يورث، أما ما ترك من مال فهذا يورث فيه. ولهذا اتهموا الخيرين في هذه الأمة بالخيانة وبالظلم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فما تركه الأنبياء هو هذا العلم الذي يرثه عنهم من بعدهم. وفي هذا فضيلة كبيرة للعلماء، الناس أخذوا بالدراهم والدنانير وأعراض الدنيا الزائلة، وهم أخذوا العلم الذي يبقى مع صاحبه في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة لا يفارقه أبدا، وعمله لا ينقطع بسببه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الثلاث وعلم ينتفع به يبقى له بعد موته. فاستدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أنه وأورده هكذا من غير إسناد، وهذا معلق لأنه لم يكن على شرطه، أو لأنه أورده في موضع آخر مسندا، وهذا من صنيع الإمام البخاري في تراجمه. من أخذ به أخذ بحظ وافر، أخذ بنصيب عظيم. من ماذا؟ من الخير ومن البركة، لأن في العلم خير وبركة له ولمن حوله. ربما نتوقف عند هذا لنكمل ما بقي لنا مما ذكره الإمام البخاري في هذه الترجمة، وهذه كلها ترجمة يعني كلها داخلة في الترجمة لهذا الباب. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في مثل هذه اللقاءات، وأن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح. وحث إخواني ونحن في هذا الباب على الصبر والمثابرة والمداومة على المجالس، والمداومة على مجالس الأخ الكريم صاحب هذه الغرفة. ما أدري الزوم تاني يقول غرفة، الغرفة أخي الشيخ محمد وفقه الله جل وعلا لكل خير، وبارك في جهوده وجهود سائر إخوانه، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخنا بارك الله فيك.
وفيك بارك.
ممكن سؤال شيخنا؟
ممكن.
أولا جزاك الله خيرا شيخنا على هذه الكلمة، وصلى الله عز وجل يبارك فيك وأن يجعلها في ميزان حسنات.
آمين آمين وإياكم.
شيخنا لعل الشيخ بن عثيمين يريد بقوله أن الله عز وجل يطلع الناس على فلتات لسانه، يعني هذا الذي يخفي سريرة.
نعم.
ورد عن بعض أهل العلم أنه من أخفى عنا بدعته لم تخفى عنا.
نعم.
وما ما فيك يظهر على فيك.
نعم. قرائن كثيرة تفضح أصحابها. نعم. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود لا شك ولا. جزاك الله.
شيخنا هل يمكن الاستدلال بحديث إنما الأعمال بالنيات على هذا الأصل هذا الأول الذي ذكره الشيخ بن الشيخ إمام البخاري وهو أن العلم يكون قبل القول والعمل؟
إيه من باب أنه ما ذكره العلماء من أن العلم مصحح للعمل، وأول العمل النية، والعلم هو الذي يصحح النيات. هذا أمر أساسي. نستدل بالحديث حديث عمر رضي الله عنه لأجل هذا الأمر، نقول ما دام أن النية تكون قبل العمل، والعلم هو المصحح للنية، كما كان بعض السلف يقول وددت هذا لأهمية هذا الحديث ولعظيم قدره، وددت لو أن أحد العلماء جلس للناس لا يعلمهم إلا أمر النية، لأهمية هذا العلم، لأهمية هذا العلم، يعني الأهمية من حيث الأسباقية، فهو سابق للعمل، والعلم سابق له كذلك، فيبدأ بالتعلم لتصحيح نيته، ثم بعد تصحيح النية يشرع في عمله حتى يكون العمل مقبولا عند الله، لأن النية شرط صحة في العمل، والله أعلم.
شيخنا الأمر السؤال الثاني وهو أن العلم كما ذكر الشيخ بن عثيمين وذكرتم مقصود به العلم الشرعي، والأقوال والأعمال التي ينبغي أن يسبقها العلم هي الأقوال والأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن هل يمكن أن نقول أن هذا الأصل يمكن إعماله كذلك في أمور الدنيا؟ فالإنسان لا يقحم نفسه في أو لا يعمل عمل أو لا يقول قولاً حتى في الأمور الدنيا في العلوم الدنيوية إلا بعد أن يكون عنده علم.
نعم نعم، ما ذكره علماؤنا في التمييز بين العلوم، وأن المقصود بالعلم في الألفاظ الشرعية هو العلم الشرعي، هذا لا يمنع أن القواعد المتعلقة به قواعد كونية تصلح على العلوم والأعمال كلها، حتى في أمورنا التجريبية أو العلوم الدنيوية العلم سابق للعمل، وهذا يعني أمر مسلم به. ما يجيش الإنسان مثلا يبني بناية إلا بعد الدراسة، إلا بعد الدراسة، وهذه الدراسة مبنية على علم، علم بأسس الهندسة قواعدها وما إلى ذلك، وقس على هذا باقي العلوم الأخرى، والله أعلم.
السؤال الثالث والآخر شيخنا بارك الله فيك، قلتم بارك الله فيكم بأنكم نصحتم كثيرا من إخوة في جهات متعددة من البلاد بالاجتماع بسماع أشرطة العلماء، فبعض بعض إخواننا يحبون أن يجتمعوا لأجل هذا، فما نصيحتكم في كيفية هذا الاجتماع وطريقة المذاكرة؟
أولا هذه النصيحة يعني ما هيش خاصة بهذه الأيام وبهذا الظرف الاستثنائي، لبعض الناس ما همش حابين يقتنعوا أنه ظرف استثنائي، والأحكام التي أصدرها ولي الأمر بصدده أحكام استثنائية وخاضعة لتقارير الخبراء، تقارير طبية على أعلى مستوى، على مستوى عالم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. إحنا في غير هذه الظروف الاستثنائية، ومع الأسف الشديد في هذه الظروف الاستثنائية ما عادي كان بعض ويمشي ويروحوا شرقا وغربا يصلون ويتجولون ومجالس وما إلى ذلك، يعني إنسان يبقى متعجب من مثل هذه الأمور. يا أخي اصبر شوية، تريد شوية، لا تكن سببا في المضرة لنفسك أو لإخوانك أو لمقربيك، هذه فيها مفسدة يا إخوان. وأنت سلفي، والسلفي من أصول سلفيته أن لا يخرج على أوامر ولي أمره. قال لك هذه فيها مفسدة، أتركها أتركها، ما هوش معنى هذا نجتمع احنا عبر هذه الوسيلة. ما يمنعنا، ما يمنعنا أن نجتمع عبر هذه الوسيلة، ما فيها لا مضرة ولا شيء، العكس أنا أرى فيها الفائدة أفضل. بعض الإخوة أصلحنا الله وإياهم ما يعني يسيئون إلى أهلهم وأولادهم، ما يقدرش يروح ويدخل بيته ويجلس ويقول أهله وأولاده تعالوا أعلمكم ما تعلمت اليوم أنا، ما كانش هذه، ما كانش، ما نكذبوش على أرواحنا. وهذا واجب لأنك أنت مأمور بتعليمهم وبتأديبهم وبوقايتهم من الشرور كلها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولكن عن بهذه الوسيلة أنا أعلم أن الكثير منهم يجلس مع أهله وأولاده ويستمعون ويستفيدون، أليس في هذا خير؟ بلى، خير عظيم. فما دام الله عز وجل يسر لنا الأمور ووجدت هذه الأسباب، لما لا نستغلها في مثل هذه، في مثل هذا الخير، ونترك هذا التعنت، ونترك هذا اللامبالاة التي تؤدي إلى المفاسد. الإنسان رأى في الإثم وهو لا يدري، ويصدق على هؤلاء قول القائل كم من مريد للخير لا يدركه رايحة. أنا قبل يومين سألني واحد قال يا فلان وفلان وجاي لعندنا وكذا وكذا وش تنصحنا، قلت له يا أخي شوف أنا قبل أن تقول لي فلان وعلان نقول لك في مثل هذا الظروف لا تجتمعوا، ولي الأمر منعكم من الاجتماع لا تجتمعوا. إذا يجي لأجل واحد هذا سفه بالعقود، يجي لأجل واحد اثنين ثلاث هذا سفه بالعقود، يجي باش ينفع إخوانه، هذا في الظروف العادية شيء طيب، شيء طيب. احنا غدوا نقولوا لأخونا محمد مثلا هاقم إخواننا في تمر راس، حبوا واحد يجي يذكرهم بالله وكذا ويفتح معهم رسالة متن مقالة، نقولوا لأخونا محمد روح لإخوانك في تمر راس دلهم مجلس، شيء طيب، هذا شيء طيب، ويؤجر ونؤجر جميعا على هذا. أما في مثل هذه الظروف فلا، يعني ما ينبغي هذا. اللي نصحت به أنه قلت الشروح موجودة ولله الحمد، الشروح موجودة، قلت لنا بهذه الأسماء الجديدة مشيخة النت هذه وفلان وفلان، يا أخي عندك دروس الشيخ العثيمين ودروس الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ الفوزان والشيخ العباد والشيخ هؤلاء العلماء الأجلة، اجلسوا فيما بينكم وكن دائما نبههم على الطريقة أنه يكون عندهم المتن الذي يسمعونه بين أيديهم، ويكون عندهم الكناشة والقلم ليكتبوا بها إما الفوائد إما الأسئلة التي تعترضهم لحلها وطرحها على من يعتقدون أنه يجيبهم فيها، وهكذا يكون فيها خير ونفع إن شاء الله ينفعنا وسائر إخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.